بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم 90 بعد 100، ويستهدف وسط القطاع بغارات عنيفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع وتسيطر على أحدى مسيراته في خان يونس. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحتجز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. إلى التفاصيل، شن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وعلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس، فيما أطلق السلاح المدفعية قذائفه تجاه شرق مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع. من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات نحو 90 شهيدا وأكثر من 120 جريحا. قال السرايا القدسي أن مقاتليها سيطروا على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أوقع السرايا القدس رتلا عسكريا من 3 دبابات وجرافتين بحقل من الألغام والعبوات شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري، ما كبد العدو العديد من القتلى والجرحى واضطره إلى إجلائهم بالطيران المروحي. وبالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية استهدفت السرايا بصواريخ قصيرة المدى تجمعات جنود الاحتلال بمنطقة الشيخ عجلين جنوبي غزة، فيما قصفت بصواريخ سديروت ومستوطنات الغلاف. كتائب شهداء الأقصى وكتائب المقاومة الوطنية بدورهما دكتا بالصواريخ موقع كفار عز العسكري بغلاف غزة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مداهمات في الضفة الغربية ونفذت اعتقالات وسط اندلاع مواجهات بعدة محاور. وأطالت المداهمات بلدة إذنا بالخليل ومدينة القيلية وأربع قرى بجنين، إضافة إلى قرية كفرعين برام الله، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 25 فلسطينيا. وخلال المواجهات التي اندلعت خصوصا في قلقيلية وقرية كفرعين، أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي وآخران بقنابل الغاز. وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب 25 آخرون خلال هجوم واسع للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة المغير برام الله. احتجزت بحرية حرس الثورة الإسلامية سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. وأفادت وكالة تسنيم أن فريقا من الكوماندوز بقوات حرس الثورة نفذ عملية إنزال على السفينة المذكورة وتدعى MSC آريس بالقرب من مضيق هرمز بالخليج الفارسي واستولى عليها. من جهتها ذكرت وكالة إيرنال الإيرانية أن السفينة المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ووفقا لبعض المصادر الإخبارية، فإن السفينة المذكورة ترتبط بشركة زودياك مارتايم ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. عرض موقع 301 العالم العربي العبري حالة الترقب والقلق التي يعيشها كيان الاحتلال في انتظار الرد الإيراني على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق. وقال الموقع: لم يعد السؤال ما إذا كان الرد سيقع، بل متى سيقع، معربا عن الخشية من أن الحدث الذي حاولت إسرائيل حصره بقطاع غزة سيتحول إلى حرب مباشرة متعددة الساحات. وأضاف أن الإيرانيين يغيرون قواعد اللعبة كليا تجاه إسرائيل، مشددا على أنهم قرروا قلب الطاولة. تشهد العديد من المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة استعدادات لتفادي الضربة الإيرانية المرتقبة، حيث طلب المسؤولون الصهاينة من كافة الأفراد الاستعداد وفتح الملاجئ وزيادة الغرف المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية. نستمع إلى تقرير الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
بالنسبة لهذا الوضع تحديدا، الرد المرتقب الإيراني للرد على جريمة طبعا دمشق التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، في الشارع الإسرائيلي هناك حالة من الترقب، حالة من الخوف، حالة من الاستعداد وفق طلب الجبهة الداخلية، سواء في المناطق الشمالية أو حتى الوسطى وأيضا الجنوبية، كان آخرها طلب رئيس أو بلدية بير السبع في جنوب فلسطين المحتلة عام 48 لكافة الإسرائيليين والمستوطنين الاستعدادات، وأيضا لفتح الملاجئ وزيادة ما يعرف بالغرف المحصنة، والمطالبة باتباع تعليمات الجبهة الداخلية. هذا المشهد ليس بالجديد، إنما أيضا كان هناك مطالبات من بعض البلديات على رأسها بلدية حيفا في الشمال، شمال فلسطين المحتلة عام 48، أيضا طالبت بتجهيز الملاجئ والاستعداد للإسرائيليين والمستوطنين بالمرحلة أو في هذه الفترة لخطورة الوضع، إضافة لاجتماعات بدأت من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمجلس الحربي الكابينيت بحضور وزير الحرب جالنت، إضافة لأعضاء هذا المجلس الحربي المتمثلة بجانت وأيضا جانس وأيضا وأعضاء آخرين في هذا المجلس الحربي، للتباحث حول الرد أو الوضع والاستعدادات للجيش على رأس سلاح الجو الإسرائيلي، منظومات الدفاع الإسرائيلية التي ازدادت خلال الأيام الماضية وفق تعليمات.
وفي ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم 90 بعد 100 ويستهدف وسط القطاع بغارات عنيفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع وتسيطر على أحدى مسيراته في خان يونس. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحتجز سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني في مياه الخليج الفارسي. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 25 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، اعترف نظام المجرم صدام بصورة رسمية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. ومع أن إيران قد أعلنت مرارا استخدام النظام المجرم صدام للأسلحة الممنوعة ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية والقرى الحدودية غرب البلاد، ورفعت تقارير ووثائق إلى المؤسسات الدولية بذلك، إلا أن الدكتاتور العراق المخلوع كان ينفي استخدامه لمثل هذه الأسلحة. لكن نظام المجرم صدام اضطر في نهاية المطاف للاعتراف باستخدامه للغازات السامة، وعلى الخصوص غاز الخردل الخطير الذي يهاجم الجهاز العصبي في ذلك العدوان الغاشم. وطبقا للإحصائيات التي نشرت في نهاية الحرب، فإن نظام المجرم صدام استخدم الأسلحة الكيماوية في حربه المفروضة على إيران الإسلامية أكثر من 3500 مرة، كانت 30 حالة منها ضد المناطق السكنية. في 13 من نيسان أبريل عام 2003 ميلادي انطلقت أول تظاهرة للشعب العراقي ضد الاحتلال، وذلك بعد 3 عقود من القمع الذي مارسه نظام البعث الصدامي المقبور بحق الشعب العراقي. فبعد سقوط الدكتاتور العراقي المجرم صدام وانهيار حزب البعث الفاشي، انطلق الشعب العراقي في الشوارع ضد الاحتلال الأمريكي رافعين شعارات الله أكبر وشعارات منادية بالحرية وإنهاء عقود من القمع والاضطهاد وخروج القوات الأمريكية، مطالبين بتشكيل حكومة إسلامية في العراق، حيث أكد المتظاهرون أن الحكومة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق كافة القوميات والمذاهب في العراق. وأخيرا وفي 13 من نيسان إبريل عام 1919 ميلادي، ارتكبت قوات الاستعمار البريطاني مجزرة دموية في مزرعة جاليانوالا بولاية أمريتسار في الهند. فبعد إصدار الاستعمار البريطاني قانون روليت الذي منح الشرطة الأحكام العرفية واعتقال كل من يشتبه به وحبسه دون محاكمة، استشاط الشعب الهندي غضبا، فاجتمع أكثر من 5000 مدني هندي في مزرعة جاليانوالا لبحث سبل تفعيل الانتفاضة للحصول على الاستقلال، مما دفع بأحد قادة القوات البريطانية المستعمرة للهند بإصدار الأوامر لقواته لفتح النار على المجتمعين في مزرعة جاليانوالا، فقتل منهم أكثر من 1200 شخص وأصيب قرابة 4000 آخرين. ولم يكتفي الاستعمار البريطاني بذلك، إذ منع إيصال الإغاثة للمصدومين وقطع الماء والطعام عليهم لقتلهم جميعاً، مما شكل دفعة قوية للشعب الهندي بقيادة المهاتما غاندي إلى تصعيد انتفاضاته حتى الحصول على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان وحصاد الهزيمة في غزة. ما الذي يجري في معركة غزة في يومها 90 بعد 100؟ ما الذي تعنيه عودة المشاركة والمعارك وسط القطاع؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة في غزة ومحاور الإسناد الداعمة لهذا الأمر؟ إذن الكيان وحصاد الهزيمة في غزة محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بعد انتهاء المذبحة وأنجاز الإبادة يأتي الوقت لإخفاء الجريمة وغسل الأيدي من الدم وإخفاء وجوه القتلة بأطنان من مساحيق التجميل. هذه هي السياسة التي اتبعها الغرب على مدار القرون الماضية في التعامل مع مذابحه المستمرة في أرجاء العالم منذ تفوقه في صناعة أدوات القتل الجماعي. لقد قتل الاستعمار الغربي مئات الملايين من البشر الأبرياء العزل في شتى أرجاء العالم، أباد فيها شعوبا كاملة في الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك تمكن من أن يروج كذبة له وأنه هو حامل لواء الإنسانية والإخاء والعدل والمساواة. احتل بالحديد والدم معظم دول العالم ورسخ صورته أنه هو المدافع الأكبر عن الحرية والتحرير. مارس استبدادا متوحشا ودعم المستبدين الفاسدين في أنحاء العالم، ثم احتكر الحديث باسم الديمقراطية وحقوق الأقليات وكذلك المستضعفين.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله ينشو نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله ينشو نموت.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتواصل حرب الإبادة الصهيوني-أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 90 بعد 100، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني برسالة صوتية التالية نستمع إليها.
إذا ما قارنا عدد الشهداء خلال الأسبوع الأخير قبل العيد مع الأيام الثلاثة القليلة الحالية نجد أن هناك ارتفاع في عدد الشهداء. أو بالتحديد منذ مكالمة الرئيس الأمريكي جون بايدن وقرار مجلس الأمن مكالمته مع بنيامين نتنياهو وقرار إسرائيلي أو قرار أمريكي دعا إسرائيل إلى خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن منذ اليوم الأول من عيد الفطر وحتى هذه الساعة تضاعف عدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، سيما في المنطقة الوسطى، خاصة في المخيم الجديد في مخيم النصيرات، حيث شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم جوي على هذا المخيم مع قرية المغراقة مع مدينة الزهراء، عشرات الغارات الجوية التي بدأت بالفجر ولا تزال مستمرة حتى هذه الساعة في قرب أبراج الصالحي، هناك قصف مدفعي في أرض المفتي، هناك قصف مدفعي في المخيم الجديد، هناك 8 شهداء في غارتين منفصلتين، ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ توغل محدود قرب وادي غزة، بمعنى الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى أطراف مخيم النصيرات ولا زالت قريبة من الوادي لكنها تحركت قليلا، وهذا يشير إلى إمكانية أن تتوسع العملية العسكرية في المنطقة الوسطى أكثر من مما هو عليه الحال في هذه المرحلة. لكن هذا بالتأكيد لا يعني أن العمليات غير مستمرة في باقي المناطق، هناك تصعيد إسرائيلي كبير في مدينة غزة، هناك 8 شهداء في منطقة سوق فراس قرب محلات أبو عاصي قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى المشفى المعمداني، في مخيم الشاطئ هناك شهيدان وعدد من الجرحى، شقة سكنية في شارع النفق دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف ميناء الصيادين في مدينة غزة، في جباليا أيضا هناك شهيدان وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية. أما هنا في رفح جنوب قطاع غزة فبعد الغارة التي أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين حسب جيش الاحتلال أنه استهدف مسؤول مالي في حركة حماس، وما لم تؤكده الحركة حتى هذه اللحظة، هناك 6 مواطنين استشهدوا. عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف سيارة فارغة شمال مدينة رفح دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات. ورغم الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس إلا أن القصف لازال مستمر شرق المدينة، خاصة في حي الفخاري وفي بلدة القرارة التي وقعت فيها عدة إصابات نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد أن الحقيقة توقفت الحياة في مشافي مدينة خان يونس بالكامل. وفي كل أرجاء مدينة خان يونس لا يوجد منطقة صالحة للسكن على الرغم من انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية، لكن المواطنين غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الكبير ومحاولات الدفاع المدني أيضا انتشال جثامين الشهداء. يتصاعد الهجوم الإسرائيلي في عدة مناطق، ولعل تحليق طائرات الاستطلاع في الأجواء ينذر بتكرار القصف على القطاع.
نشكر جزيل الشكر الزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نتحدث في لقائنا لهذا اليوم حول الكيان وحصاد الهزيمة في غزة، نقول عالقون في غزة من دون أهداف حقيقية أو استراتيجية للخروج، هي حال الصهاينة جيشا وحكومة وقيادة بحسب نائب رئيس الأركان الأسبق يائير جولان الذي ينظر للحرب بعين الخيبة بل الخطر على الكيان برمته. والشعارات المرفوعة منذ البداية عن الإطاحة بحماس وإعادة المختطفين هي أهداف غير واقعية كما قال. والجيش الواقع بمأزق بين ميدان غزة المستنزف له وميدان السياسة المورط له بعناوين واستراتيجيات مربكة يدفع كلفة عالية جدا من هيبته وعديده وقدراته، وجديدها ما كشفته شعبة التأهيل التابعة لوزارة الأمن الصهيوني من أن ما ينشره الجيش عن خسائر أقل بكثير، كاشفة عن إحصائية أجرتها تظهر أن واحدا من كل 5 جنود شاركوا في العملية العسكرية يعاني إما من إعاقة جسدية أو نفسية، والإعاقة هي الأصعب طبعا عند أصحاب القرار السياسيين والعسكريين الذين يكابرون كل يوم وجديدهم التماس نصر في مخيم النصيرات. فأعدوا حملتهم العسكرية والإعلامية متحدثين عن أهداف كبيرة ليخرجوا بمزيد من المجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء، طبعا ضمن مسلسل الإفلاس الذي أخذ تلك القيادة إلى حد اعتبار استهداف 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع عدد من أطفالهم إنجازا عسكريا، فيما إنجاز الصبر والصمود عند الفلسطينيين قادة ومقاومين ومدنيين يعطل على العدو كل أهدافه ويورط إدارته بمزيد من الضياع والإرباك. ضياع أوضحه ما تناولته شعبة التأهيل أو التأهل في جيش العدو عن أن التوقعات لنهاية العام الجاري تشير إلى نحو 20,000 مصاب جديد في المعارك. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
شعبة التأهيل التابعة لوزارة الأمن الصهيونية تعترف بما يحاول جيش الاحتلال إخفاءه. بعد مرور نصف عام على بداية عملية طوفان الأقصى، كشفت الوزارة الصهيونية أن واحدا من أصل 5 في جيش الاحتلال ممن شاركوا في العملية العسكرية يعاني إما من إعاقة جسدية أو نفسية، وتم إحصاء 6,800 مصابا جديدا، وهو ضعف العدد الذي صرح عنه جيش الاحتلال بإصابة 3,200 جندي في الحرب. نائبة رئيس شعبة التأهيل التابع لوزارة الأمن الصهيونية تيبي فيلدمان قدرت خلال حديث لها مع الصحافة العبرية أن حتى نهاية هذا العام سوف يصاب نحو 20,000 ضابط وجندي جديد إذا بقيت الأمور على حالها. ووفقا لكلام فيلدمان، فإن عناصر شعبة التأهيل يذهبون إلى مصابين في المستشفيات يكتشفون حالات كثيرة لم يصرح عنها. كما تحدثت شعبة التأهيل أنه لا يزال 303 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، 9% منهم حالتهم متوسطة، 6% حالتهم شديدة الحرج، 42% من المصابين الذين يعانون من إصابات في الأطراف، 21% يعانون من ردود فعل نفسية ما بعد الصدمة. كما تبين في تقرير الوزارة الصهيونية أن عدد المصابين هو أعلى بكثير مما نشره جيش الاحتلال الذي يعترف حتى الآن بإصابة 500 جندي حالتهم حرجة منذ بداية الحرب، إضافة إلى 2,701 بحالة طفيفة متوسطة، وهذا غير صحيح. السبي فيلدمان ختمت تقريرها بالقول إنها حرب مع الكثير من المصابين، مجموعة شباب مع الكثير من الأطراف المبتورة، ويجب العمل لسنوات حتى يقفوا على أقدامهم مجددا، بالرغم أن الجهاز الطبي في وزارة الصحة الصهيونية يعاني من نقص في الكادر الطبي من أطباء وممرضين.
نعم، جزيل الشكر والامتنان لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وننتقل في هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل لنستضيف ضيفنا المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني عبر الهاتف يكون معنا. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل التحية والاحترام والتقدير لكم وللمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم وشكرا لحضوركم معنا وتحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، لليوم 90% العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ولا يبدو في الأفق ملامح لإيقاف هذا العدوان، ما مرد استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني بعد هذه المدة الطويلة 190 يوما أصبح الآن يقاتل دون هدف. الأهداف الاستراتيجية التي وضعها هذا العدو المجرم لم يستطع أن يحقق أي مصر سياسي ولا عسكري حتى هذه اللحظة، ومن هنا نرى هذا التخبط الواضح لدى المسؤولين الإسرائيليين، أكان في الجانب العسكري من حيث أن كثير من الألوية قد تم سحبها من قطاع غزة، ومن ثم بعد أيام يعاود ويغير على باقي على بعض المخيمات أو بعض المناطق في قطاع غزة. أو على صعيد الجانب السياسي نرى هناك تخبطا كان في المفاوضات أو من خلال التصريحات الواضحة منهم من يريد الجانب الإسرائيلي، منهم من يريد أن يفاوض ويصل إلى يعني حل مع المقاومة، ومنهم من لا يريد هذا الحل ويريد الاستمرار بالعدوان على أهلنا وعلى قطاع غزة. ورأينا كيف أن من يعطل ويراوغ ويماطل في ملف المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي، من حيث تم تسريب لأحد القنوات الإسرائيلية قناة 12 الإسرائيلية من قبل المفاوضين الإسرائيليين أن من يعطل هو نتنياهو، لا يريد أن يصل إلى حل أو إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية، يريد أن يكسب الوقت، وهذا له بعده الداخلي الإسرائيلي الذي يعني سيأتي اليوم الذي يحاسب به من قام بهذه الحرب وأفشل دولتهم كما يقولون ويزعمون هم. من هنا نقول أن الجانب الإسرائيلي هو الآن في مأزق، بالإضافة إلى ما يحدث في الإقليم، كان في لبنان أو في اليمن أو في العراق، والتطورات الأخيرة مع الجانب الإيراني.
العدو يواصل عدوانه على القطاع وسط حالة من التخبط أستاذ وليد، يعني تشهده الساحة السياسية، تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب عسكريين جدد، وانهيار على المستوى الاقتصادي. حسب متابعتكم، ما انعكاسات ذلك على مستوى استمرارية العدوان على غزة؟
العدوان الإسرائيلي على غزة من قبل العدو الصهيوني يمر بمرحلة حساسة، وهذا له عدة اعتبارات وعدة مسارات. بداية هناك ضغط خارجي، الضغط الأوروبي والأمريكي بالتحديد، لأن الأمريكان محرجين عالميا أصبحوا من خلال الدعم الإسرائيلي دون أهداف. العدو الصهيوني قد وضع لهذه الحرب 3 أسابيع وعلى أقصى حد 4 أسابيع وينتهي من العملية وينتهي من المقاومة، ولكن صمود المقاومة هو من أفشل وتكسرت كل طموحاته على صخرة الثبات والصمود لدى المقاومة. هذا البعد الخارجي. أما البعد الداخلي الذي ذكرته تفضلت به، وهو تلك المظاهرات التي تكبر يوما بعد يوم وأصبحت بشكل أكبر عما قبل، هذا يؤثر كثيرا على مسار الأحداث ومسار المعركة في الكيان الصهيوني. والشارع الصهيوني يسأل مسؤوليه ويسأل أركان الحرب، أنتم 6 أشهر ماذا حققتم من خلال هذه الفترة؟ لقد أدخلتم كل ألوية الجيش الصهيوني في هذه المعركة، وأدخلتم معظم أركان الكيان الصهيوني في هذه المعركة، ولم تستطيعوا أن تنتزعوا نصرا لا سياسيا ولا عسكريا، ولم تستطيعوا أن تفاوضوا المقاومة لإخراج أبنائنا من يد المقاومة كما يقولون. لذلك نقول أن العدو الصهيوني هو الآن في صراع داخلي وصراع خارجي، وهذا لابد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف العدوان وإعلان الهزيمة أمام الشعب الفلسطيني وأمام المقاومة الفلسطينية.
نعم، طبعا أستاذ وليد، إلى ماذا تشير عودة المعارك إلى وسط القطاع اليوم؟ يعني وإلى ماذا تشير هذه العودة بالتحديد؟
هذا دليل على فشل العدوان الصهيوني، هذا دليل على فشل هذا الجيش الذي لا يقهر. رأينا أنه قال منذ أشهر أنه استطاع أن ينظف شمال قطاع غزة، وها هو الآن يعود ويدخل إلى بعض مناطق شمال ووسط قطاع غزة. هو في خان يونس استمرت معركته 4 أشهر ولم يستطع أن يحقق أي هدف، ولم يستطع أن يحقق أي نصر، وبالنهاية انتحب من خان يونس مهزوما تحت ضربات المقاومة. من هنا نقول أن هذه العودة إلى بعض مناطق شمال ووسط قطاع غزة هي دليل على أن المقاومة تستطيع أن يعني أن تتجدد وأن تجدد صفوفها وأن تنظم صفوفها وتعاود الكرة إلى مهاجمة هذا العدو، وهذا دليل السيطرة والقيادة لدى المقاومة، وما زالت المقاومة لديها الكثير، وما زالت المقاومة تستطيع الصمود لعدة أشهر. هذا دليل كذلك على أن المقاومة لدى يعني في جعبتها الكثير. رأينا البارحة الصواريخ التي سقطت على غلاف قطاع غزة، وكذلك منذ أيام عملية خان يونس البطولية التي أوقعت المقاومة عدد كبير من الجنود الصهاينة في مقتل. من هنا نقول أن ما زالت المقاومة هي من تملك الأوراق القوة، والعدو الصهيوني هو المهزوم والمأزوم في قطاع غزة. وكما ذكرت ستأتي الساعة التي ينهزم فيها العدو والمقاومة تعلن النصر بإذن الله.
نعم، وماذا عن المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة؟ ما الذي ستفضي إليه حسب متابعتكم؟ يعني في ظل ما تطرحه المقاومة من وقف لإطلاق النار ووقف للعدوان بموازاة مراوغة من قبل الاحتلال طبعا.
المقاومة أبدت مرونة وجدية عالية خلال هذه الفترة من المفاوضات. لقد قدمت 3 ورقات حتى الآن للوسطاء، ولكن من رفض كل هذه الأوراق وهذه المبادرات هو العدو الصهيوني. وكما ذكرت قبل قليل أن المفاوضين الإسرائيليين هم من سرب لأحد وسائل الإعلام أن من متعنت ويرفض ويعني يضع العصي في الدواليب هو نتنياهو شخصيا. لذلك نقول أن في نهاية المطاف حتى الآن تم تقديم ورقة جديدة للمقاومة منذ أيام، وهي الآن في طور دراستها وسترد عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. من هنا نقول أن ورقة المقاومة للوسطاء في المفاوضات هناك ثوابت أساسية لا تنازل عنها، وهي وقف إطلاق نار شامل، عودة النازحين إلى محافظتي غزة والشمال، ويعني إدخال مساعدات بدأ يدخل بشكل جيد، وكذلك سحب القوات الاحتلال من مناطق شمال قطاع غزة، ومن ثم نذهب إلى ملف التفاوض عن الأسرى.
نعم، اليوم الكيان على المستويين العسكري وكذلك السياسي يعني بانتظار الرد الإيراني أستاذ وليد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، طبعا وسط حالة من التوتر تسود أوساطه. عملية توسيع دائرة النار في المنطقة كيف يمكن تناولها؟ وكذلك عملية انتظار الرد الإيراني ماذا في تداعياتها على الكيان؟
العدو الصهيوني ونتنياهو وأركان حربه بالتحديد والمتطرفين الذي يتحالفون معه يلعبون في النار. استهداف السفارة وأرض إيرانية في دمشق هذا يعتبر توسعة للمعارك للمعركة، وهو يريد أن يجر يعني إيران إلى المعركة حتى يقول للأمريكان يعني ساعدونا أمدونا، حتى نتنياهو يتخلص من مأزق غزة، حتى يتخلص نتنياهو من هذه الأوحال والرمال التي غرق فيها في قطاع غزة. لذلك الآن هو يلعب بالنار وبدأ يعني يوسع نطاق هذه المعارك. من هنا نقول أن الرد الإيراني سيأتي رد حاسما على الكيان الصهيوني، ولا بد من أن إيران أنها سترد على هذا الكيان حتى تردعه ولا يعيد هذه الحماقة التي ارتكبها في دمشق. من هنا نقول أن العدو الصهيوني الآن هو في يعني في إرباك منذ أن أعلنت إيران أنها سترد، في ترقب، هناك حذر شديد من قبل الصهاينة، وقد تكون هذه الضربة أو هذا الرد يشعل ساحات وجبهات أخرى قد لا تحمد عقباها، وكل هذا من يعني من حماقة نتنياهو وأركان حربه بتوسعة هذه الحرب وعدم يعني تفهمه أو عدم رغبته في التوصل إلى اتفاق مع المقاومة في قطاع غزة. لذلك ننتظر في الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة هذا الرد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكيف يكون طبيعة هذا الرد، وعليه يعني نبني على السيناريوهات المحتملة في المستقبل.
طيب ولنتوقف أيضا ونتساءل عن موقع ومواقع محاور الإسناد اليوم، خاصة مع تصعيد هذه المحاور لعملياتها وما أفرزته مواقف قوى هذه المحاور على مستوى معادلة الصراع في المنطقة.
هناك لدينا ساحات وجبهات، الساحات والجبهات التي هي تساند المقاومة الفلسطينية وتقف إلى جانبها وقالت بكل وضوح لن نسمح أن يتم القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مثل لبنان واليمن والعراق والجبهة السورية. كل هذه الجبهات هي مساندة بشكل قوي ومؤثرة بشكل أساسي على العدو الصهيوني، وهذه المرة الأولى في تاريخ الصراع نرى هذا التكامل وهذا التجانس وهذه الحمية والمشاركة من قبل بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية مع المقاومة بشكل متكاتف. هذا أزعج الغرب، أزعج الإدارة الأمريكية، وكذلك لم يكن بالحسبان من قبل العدو الصهيوني أن الأمور ستجري بهذا الشكل. من هنا نقول أن الجبهات المتعددة والساحات التي تساند المقاومة الفلسطينية لم تدخل المعركة بشكل قوي ولا بشكل يعني بكل ما يملكون من قوة. كل يعني المشاركة كانت مهمة وأساسية، ولكن إذا أصبحت حرب شاملة سيكون العدو في مكان آخر، ستكون الجبهة اللبنانية تشتعل بشكل أكبر، واليمنية والعراقية والسورية، وقد تمتد لبعض مناطق لم تكن بالحسبان. لذلك نقول أن العدو الصهيوني يعني ارتكب حماقة الأيام القادمة. هنا نقول أن علينا بالاستعداد، علينا يعني النظر إلى الرد الإيراني في الأيام والساعات ربما القادمة حتى نرى الأمور إلى أين تتجه، لأن هذا العدو لا يؤمن جانبه، وكذلك هذا العدو له حسابات أخرى يريد، وله أطماع يريد التوسع في هذه المنطقة وفي دولنا العربية والإسلامية.
نعم، تحية طيبة للمسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. حياكم الله.
الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
نعم، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام مع شكرنا وتقديرنا للمسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد جيلاني. يدعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا وعبر أثير إذاعة طهران وتحديدا برنامجنا فلسطين اليوم لإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام على رقمنا التالي 00989215489950. الساعة الآن 2:00 ظهرا والدقيقة 15 بتوقيت القدس المحتلة، والثالثة ظهرا والدقيقة 45 بتوقيت العاصمة طهران. على مدار قرن من الزمان سار كيان الاحتلال على خطى الغرب الدموي، فارتكب المذابح المروعة ثم شوه الحقائق ليبدو في صورة حمل وديع محاط بذئاب متوحشين. احتل أرض لشعب طبعا كامل بعد قتله وتشتيته، ثم روج الكذبة السخيفة بأن اليهود هم شعب بلا أرض ويعمرون أرضا بلا شعب. خلال الأشهر الست الماضية كيان الاحتلال واحدة من أفضح الجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية، ويقينا سيسعى إلى تجميل وجهه وتشويه إدراك العالم للمذبحة وفرض النسيان عليها، وسوف يعاونه في ذلك أساتذة هم يتلاعبون وهم بارعون في هذا اللعب ومتخصصون في تزييف الوعي بمشاركة جيش الصحف والقنوات العالمية التي يمتلكونها وكتيبة هوليوود التي يسيطرون عليها وكتائب شخصيات عامة سياسية وأدبية وفنية ترتبط مصالحهم به. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. حقق الإيرانيون إنجازا قبل أن يطلقوا طلقة واحدة حتى الآن بخلوقهم حالة من التوتر والذعر في كل الكيان، طبعا بحسب المحللين والخبراء الصهاينة الذين أضافوا إلى تحليلاتهم معلومات بأن الجمهورية الضربة الإيرانية قادمة لا محالة. حال من الشلل يصيب الكيان وضياع حقيقي يعيشه قادته بعد أن وضحت لهم ورست على كل اتصالاتهم مع الأمريكيين والأوروبيين على حقيقة أن طهران سترد على قصف قنصليتها في دمشق، ما ارتد حالا من الاستنفار العسكري والأمني المطوق بإرباك حقيقي في جبهتهم الداخلية الصهيونية وجبهاتهم العسكرية وكذلك السياسية. كما ارتفعت الأصوات الداخلية مصوبة على قادة الحرب بأنهم أخطأوا التقدير بشنهم الغارة على القنصلية، معتقدين أن الإيرانيين لن يردوا، ما كشف إخفاقا قياديا في تقدير الأمور في هذه المرحلة الحساسة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
القلق والانتظار يسيطران على الموقف الرسمي الصهيوني والمقرون بحالات تأهب مرتفعة في مختلف منظومات سلاح الجو والدفاع الجو الصهيوني تحسبا للرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. هذه الأجواء الصهيونية أحيطت بمسعى واضح من قادة الاحتلال للاحتماء خلف الأمريكيين بعد اتصالات مكثفة أجرها وزير حرب العدو مستنجدا بالدعم الأمريكي الذي من دونه لن تتمكن تل أبيب من مواجهة الرد الإيراني.
نحن في أيام متوترة مع حالة تأهب مرتفعة، وإسرائيل تصدق التهديدات الإيرانية، وقد جرت من خلف الستار سلسلة اتصالات هاتفية بين وزير الدفاع ونظيره في الولايات المتحدة، كما تحدث وزير الدفاع مع بلينكين وصليفان وأوستن، وقد طلب جالانت منهم جميعا إعلان موقف أمريكي أمام الإعلام من قبل الرئيس بايدن يدعم فيه إسرائيل.
نحن نسمع القيادة الإيرانية، ونحن لم نسمع هذا الخطاب في السابق، وهم يتحدثون عن الاستعداد للقيام بأمور لم يقوموا بها في أي مرحلة، وهو استهداف إسرائيل من الأراضي الإيرانية، وإذا أطلقت إيران كمية كبيرة من الأسلحة فسيحصل اختراق للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية، لكن سيكون هناك إنذار للإسرائيليين ليكونوا في الملاجئ والغرف المحصنة.
عندما يشن الإيرانيون هجوما فإن الأمر لن يتوسع إلى حرب شاملة، وهم لديهم ثلاثة أنواع من الصواريخ أحدها هو البالستي والثاني هو الصواريخ المجنحة التي تطير على ارتفاعات منخفضة جدا وتحمل شحنة متفجرة كبيرة، والأمر الثالث هي الطائرات المسيرة الصغيرة والبطيئة وهي يمكن أن تضرب الأهداف بأعداد كبيرة.
كثرة الحديث الصهيوني عن الرد الإيراني المرتقب زاد من ذعر المستوطنين وسط مطالبات الجبهة الداخلية لهم أن يكونوا على استعداد لكل السيناريوهات وأن يلتزموا بالتعليمات التي تصدرها في هذا السياق.
حقق الإيرانيون إنجازا من دون أن يطلقوا طلقة واحدة حتى الآن، وهو قدرتهم على خلق حالة من التوتر والذعر في كل إسرائيل. والإعلام الإيراني يركز على زيادة هذا القلق الكبير في إسرائيل، كما أن مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني تحاول أن تبث أخبارا تولد حالة الخوف هذا في إطار الحرب النفسية ضد إسرائيل.
أعتقد أن التوجيهات وجهوزية الجمهور تحتل أهمية كبيرة لإسرائيل في حماية نفسها، وفي حال تدهور الأمر إلى مواجهة أوسع سيتطلب الأمر وقتا أطول في الأماكن المحصنة. عندها سنتحدث عن الحاجة إلى الأمور الأساسية من التزود بالراديو، لأنه قد تحصل لدينا انقطاعات في الكهرباء، كما يجب أن تكون الغرف الآمنة سليمة والتزود بالماء والغذاء.
صحيفة إسرائيل اليوم اعتبرت أن قيادات الاحتلال أخطأت في تقدير رد الفعل الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأن تل أبيب ظنت أن طهران لن ترد على هذا الاستهداف، ما يكشف عن إخفاق هذه القيادة في تقدير الأمور خصوصا في هذه الفترات الحساسة.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا، خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا، وربوا المعرفوا يتربوا. لا 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 الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم، اللي الله معه قام الدنيا بتقوم، الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم، اللي الله معه قام الدنيا بتقوم، لبس للمتكبر زل اشمخ.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. منذ بدء إبادة غزة مارست وسائل الإعلام والسياسيون الغربيون حملة تضليل شاملة يندى لها جبين الإنسانية مستمعينا الأكارم. قد وضعت صحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وقنوات مثل بي بي سي وسي إن إن معايير النزاهة والموضوعية تحت أقدامها لأجل إخفاء الإبادة، استعملت في سبيل تحقيق ذلك عتادا ضخما من أساليب التلاعب والتزييف والتضليل. من الضروري تعرية الأساليب القذرة التي يستعملها الاحتلال وكذلك أعوانه لإخفاء الإبادة والتقليل من أثرها وفرض الصمت عليها وتشويه إدراكها. يقع على عاتق الباحثين في العالم بأسره مسؤولية الكشف عن هذه الأساليب وفضحها ومقاومتها. لتحقيق ذلك طبعا من الضروري إجراء دراسات شاملة حول هذه المذابح وحول الخطابات التي صاحبتها وعقبتها، وفضح كل من حرضوا عليها أو زيفوا الوقائع بشأنها. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن عند استجماع أطراف الحديث في لقائنا هذا، حين تظل المجازر حية في الذاكرة يبقى الأمل في أن تتحقق العدالة يوما ما، فلا تضيع للأرواح البريئة سدى وهباء بهذه السهولة. أما المجازر التي تتلاشى من الذاكرة طبعا بفعل الاستراتيجيات والتلاعب والتزييف، فإنها حقيقة تضيف وتضيف مجزرة جديدة للمجزرة الأولى، هي مجزرة النسيان. وليس هناك أبشع من ارتكاب المجازر إلا نسيانها وغسل أيدي مرتكبيها وتبييض وجوههم بعدها. لقد عانى معظم الأحرار في العالم من شعور فادح بقلة الحيلة، وهم يشاهدون وقائع الإبادة بعيونهم ودون أن يملكوا طبعا القدرة على إيقافها. لكن باستطاعة كل إنسان في هذا العالم أن يخوض معركة الحفاظ على الإبادة من النسيان، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله كي نستطيع النظر في وجوهنا أمام المرآة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، المسؤول الإعلامي في حركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني في لقائنا لهذا اليوم أشار إلى هذه المسألة، ولليوم 90% الذي العدو يواصل عدوانه بخيبة أمل ولا حصول على أي مكتسب من مكتسباته التي أرادها وكتبها ورسمها طيلة هذه الستة أشهر أو الأكثر التي مرت من عدوانه على غزة. الإبادة الجماعية التي مستمرة من دون تحقيق أي هدف ووسط حالة من التخبط التي تشهده الساحة السياسية قد انتقلت إلى الساحة الاجتماعية وإلى الساحة الاقتصادية وإلى الساحات المختلفة الأخرى التي يعاني منها العدو في مواجهة لشجعان قطاع غزة ولمجاهدي حماس وسائر الفصائل للمقاومة الإسلامية في غزة. اليوم نحن نأمل طبعا الوصول إلى إنجازات من خلال المفاوضات التي نريدها، وشروط المقاومة واضحة في هذا المجال، ولا نقبل بأي مراوغة من قبل الاحتلال. والكيان اليوم على المستويين العسكري والسياسي سينتظر الرد الإيراني، وهو يخاف من هذا الرد خيفة كبيرة لم تكن لها سابقة في تاريخه المزيف. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين ومستمعاتنا، شكرا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
فلسطين الفداء، فأنا الشعب المقاتل في ظلال الشهداء. جنت المجد القوافل يا فلسطين الفداء، فأنا الشعب المقاتل في ظلال الشهداء. الله دوما ما عرفت الذل يوما، بل شموخ الله دوما، مذ هجرت الجرح نوما، لم يكن إلا العلا، وجعلت الحق يشدو، إني للتحرير وعد، وجعلت الحق يشدو، إني للتحرير وعد. معشر الكفر استعدوا، هذا يومي للجزاء. كانت المجد القوافل يا فلسطين. الشعب المقاتل في ظلال الشهداء. لم يكن يشدي السؤال فالجهاد.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.